ذم التدليس، ومنهم على رأس من ذمه من الذي اشتهر رحمه الله بحنايته باتصال الأسانيد وعنايته بسماع الرواة بعضهم من بعض، حتى أنه رحمه الله على شعبة له فضل كبير. نحن نعرف شعبة في جرح الرواة، هو الذي تشدد في جرح الرواة وتتبعهم، هذا مشهور عنه، لكن له فضل كبير في جانب آخر في السنة، وهو العناية بأي شيء باتصال الأسانيد. كان رحمه الله يعني مثل ما نقول وقف شعره من كثرة الإرسال، رأى أن الإرسال كثير جدا عند الرواة. كان يقول لو أتيت إلى محدث ووفرت عنده بخمسة أحاديث عند التحقيق يتبين لك أن ثلاثة من هذه الأحاديث لن يسمعها. فشدد رحمه الله، وإن شاء الله تعالى يعني مأجور هو في ذلك، ويعني له فضل كبير على السنة وعلى حفظها. وبعده شدد الأئمة، وكان قبله أيضا يبحثون عن السماع، ولكن شعبة رحمه الله، حتى أن بعض الرواة وهو سفيان بن عيينة روى حديثا كله فيه حدثنا فلان حدثنا فلان، وفي نهايته قال هذا من بابة شعبة، أو هذا يعجب شعبة. لماذا؟ لأن فيه صيغ التحديث. وكان رحمه الله إذا جاء إلى راوي فيه عسر، من هو الراوي الذي فيه عسر؟ يعني هو الراوي الذي لا يقبل المناقشة، ولا يقبل أن يقال له أعد الحديث، ولا يقبل أن يقال له هل سمعت الحديث، يأنف من ذلك. كان ربما يوسط أحد، لأن الرواة يذكرون من شعبة من كثرة تنقيبه عن السماع تنقيبه، فبدل أن يسأل هو ماذا يفعل، يوصي غيره أن يسأل بذلك. جاء في قصة أنه أوصى سماك بن حرب أن يسأل عبد الرحمن بن القاسم هل سمع هذا الحديث من أبيه، فلما خرجوا قال فسأله فقال نعم سمعته، سأله سماك لم يسأله شعبة، خاف شعبة منه يقول كان فيه يعني عسر أو كذا. فلما خرجوا قال له سماك استوثقت لك منه يا شعبة، يعني استوثقت لك يعني أنه قد سمع منه، وله أخبار طرائف في توقيف يسمونه التوقيف، يعني المهم أنه له أخبار كثيرة في توقيف الرواة وسؤالهم عن السماع، وفي بعض الأحيان يستحلف الراوي في حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، استحلف عبد الله بن دينار أنه سمع هذا الحديث من ابن عمر، فحلف له أنه سمعه. فكان بعد يقول لو أذن لي عبد الله بن دينار لكنت قبلت رأسه، يعني المهم أنه كان يكره التدليس، ونقل عنه باصطلاح هذه الكلمة وهي معروفة. شعبة رحمه الله أكثر من قوله لأن أذني، يعني حتى يقول لأن أذني أحب إلي من أن أروي عن أدان بن أبي عياش أو عن فلان، يعني ويقول لأن أخر من السماء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول قال فلان وأنا لم أسمعه منه. فعقب عليه الذهبي رحمه الله فقال هذا والله هو الورع، عقب على كلمة شعبة. وله أخبار كثيرة في التدليس، هو الذي يقول كنت أن أتبقى قتادة، كان عنده أصحابه وكان يروي لهم يدلس يصرح بالتحديث ما يصرح بالتحديث ما يناقشونه في ذلك، يرسل ما يرسل. فلما جاءه شعبة صار يسأله، إذا ساق له إسنادا مرسلا قال له أين إسناده، فيذكر قتادة. فحدث مرة شعبة فقال له قتادة من حدثك، فقال تسألني وتأبى علي أن أسألك. فكان بعد يسند لشعبة رحمه الله، وكان شعبة يقول كنت أتفقد فم قتادة إذا قال حدثنا وسمعت حفظت، وإذا قال قال فلان وذكر فلان لم يعني أهدب يعني لم ألتفت لهذا. فهو رحمه الله تشدد في التدليس وله كلمات، وغيره كذلك أيضا مثل قول الشافعي التدليس أخو الكذب، ومثل قول وكيع لا يحل تدليس الثياب فكيف تدليس الحديث. لكن مع هذا مع هذه الحملة على التدليس إلا أن لم يستطيعوا القضاء على المدلسين، ما استطاعوا. هناك عند المحدثين شيء يسمونه شهوة الحديث، يعني الرغبة في روايته والإكثار منه، أحيانا لا يستطيع المحدث أن. المهم أن جماعة هذه الحملة لم آت ثمارها، ولكنها يعني إلى درجة معينة، فبقي التدليس وبقيت أحكامه فوجد مدلسون، ويعني تتبعهم الأئمة، ومنهم سفيان بن عيينة، وإن كان قليل التدليس يعني نسبيا، منهم قتادة ومنهم الأعمش ومنهم هذا في الثقات، وأما غير الثقات التدليس كثير أيضا منهم هشيم. الآن سيدخل ابن كثير أو بعد قليل. ذكر ابن كثير رحمه الله النقطة الثالثة، حكم الأول حكم التدليس في نفسه، النقطة الثالثة قوله ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، هذا حكم رواية المدلس. ونلاحظ أن ابن كثير رحمه الله اختصر هنا أيضا فتداخل الموضوع. أولا هنا في هذه في هذا من قوله ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، هذا اعتبروه جرحا في الضبط أو جرحا في العدالة، جرحا في عدالته، ولكن تعلق على هذا تقول هذا يعني ليس الذي عليه العمل، ولا يعرف عن أحد من المحدثين أنه رد رواية المدلس وإن صرح بالاتصال، وإنما يعرف التدليس، وإنما الذي قال بهذا يعني نظريا هو الإمام ابن حزم رحمه الله مع بعض التقييد. فالمهم أن الذي قوله ومنهم من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، هذا لا يعرف يعني ليس مذهبا للمحدثين، بل شعبة الذي شدد وقال لن أزني وقال لن أخذ من السماء قبل رواية من قبل رواية المدلسين إذا صرحوا بالاتصال كما مر معنا قبل قليل في قتادة. نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله قال ولو لم وإن فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. نلاحظ هذا التداخل الذي أعنيه، قول الشافعي لم يرد الرواية مطلقا، بس هنا نأتي إلى مذهب المحدثين أو مذاهب المحدثين، أولها قول الشافعي، وهو أن الشافعي رحمه الله يقول المدلس إذا دلس مرة واحدة لا أقبل حديثه إلا إذا صرح بالاتصال. إذا الشافعي لم يرد رواية المدلس مطلقا، فابن كثير من الاختصار داخل عليه الكلام أو داخل بعضه في بعض، ويعني هذا من يعني مساوئ الاختصار أنه ربما أدى إلى هذا، ربما أدى إلى بعض الخلل. فقوله ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قبل، الشافعي نص في الرسالة على أنه يقبل التدليس، يقبل رواية المدلس متى؟ إذا صرح بالاتصال. فالرواية لا إشكال في ليس بجرح للشافعي، ولكنه توثق للرواية فاشترط ألا أن يصرح المدلس بالتدليس ولو كان قد دلس متى مرة واحدة. ويقولون أن الشافعي رحمه الله تشدد في هذا، حيث أن المدلس ولو دلس مرة واحدة لا بد من تصريحه بالتحريف في جميع رواياته. والذي عليه العمل عند المحدثين أن الذي يشترط تصريحه بالتحديث هو من الذي عرف بالتدليس وأكثر منه واستهر عنه التدليس، فهذا هو الذي يشترط. فتقولون هذا قول الشافعي رحمه الله. ابن المديني رحمه الله سئل ابن المديني، سأله يعقوب بن شيبة المدلس إذا لم يقل حدثنا وأخبرنا يقبل قوله، فقال إذا كان مكثرا من التدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا. وكذلك جاء عن ابن معين أيضا ما يمكن أن يلحق بهذا. ويظهر لي والله أعلم أن هذا هو المذهب الوسط في مسألة قبول رواية المدلس، أنه يعني إذا عرف بالتدليس واشتهر به مثل الأعمش ومثل هشيم، على تفاصيل في ذلك ما أطيل بها، ومثل قتادة أنه لا بد من تصريحه بالتحديث، وهذا هو الذي وهشيم وهذا هو الذي عليه. يقول في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، هذا يعني هؤلاء معروفون بالتدليس، فأصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم يخرجون لهؤلاء المدلسين إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك يخرجون لهم ما عنعنوا فيه بقرائن أخرى أيضا ما يطيل فيها، يعني ولو لم يصرحوا بالتحديث، لكن إذا أمن تدليسهم أو إذا لم يكن لتدليسهم تأثير بأمور أخرى ما أطيل بها. ذكر ابن كثير رحمه الله أن التدليس اعتذار عن المدلسين، أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، بس قوله لما ثبت عنده هذه هي الذي يعني يوضع عنها علامة استفهام. أحيانا المدلس يسقط الضعيف، إذا الحديث ثبت عنده أو لم يثبت عنده، ولا سيما في قول ابن كثير وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. إذا هو أسقط ماذا؟ ثقة أو ضعيف؟ هنا أسقط ضعيف، فقوله لما ثبت عنده هذه فيها إشكال، بل هو يسقط أحيانا ولو لم يثبت، لكن يدلسون يعني يدلسون لأغراض، وكما ذكرت هو شهوة. هشيم رحمه الله ألحوا عليه كثير جدا أن يترك التدليس، ألحوا عليه كثير ولكنه لم يترك، ويتلذذ هو يعني مثل ما تقول يعمي على التلاميذ، ويعني كأنه بمعنى الاختبار أو بمعنى يعني المهم أنه له شهوة التدليس. كاتبه ابن المبارك رحمه الله قال له يا هشيم دعك من هذا التدليس، فماذا أجابه؟ قال كان كبيرات يدلسان. كبيرات من هم؟ اللذان هم يقصد الأعمش وسفيان الثوري. فيقول له أنا أفعل مثل ما فعل غيري، يعني هذا كلام هشيم رحمه الله. ويعني هو يسقط أيضا بعض الضعفاء، والأعمش يسقط بعض الضعفاء. فقول ابن كثير رحمه الله لما ثبت عنده هذا فيه يعني إشكال ونظر. نعم تقرأ القسم الثاني.
وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا بالوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وكنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن الحسين النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
نعم، هذا القسم الثاني من أخبار المدلسين. قبل أن ندخل في هذا القسم، مطر الوراق، راوي اسمه مطر الوراق من تلاميذ قتادة، فيه ضعف قدم مرة إلى البصرة فحدث قتادة بحديث، يحدث من الآن هو من تلاميذ قتادة، لكنه حدث هو الآن حدث قتادة بحديث. فلما جاء قتادة رحمه الله حافظ، كل ما سمعه يحفظ، ما يدخل في رأسه شيء إلا ويحفظه، ومكثر من الرواية، وهذا هو سبب. المهم أنه لما جاءه مطر حدث قتادة وأسقط مطر الوراق، وحدث عن من؟ عن الشيخ. يقول مطر في نفسه قلت قد استضعفني قتادة، يعني لما حدثني معناه أنه قد استضعفني. فهذا قول ابن كثير أنه لما ثبت عنده، يعني أحيانا يحذف الراوي حتى مطر هذا شك أو وقع في نفسه أن قتادة إنما حذفه لأي شيء استضعافا له، فيحذفون يعني لما لم يثبت عندهم كما ذكرت، وأحيانا يذكرون هذا في المدلس. المهم هذه أخبار يعني أو أمور يعني يطلع عليها الشخص بالقراءة في كتب الأولين. هي هذه الأخبار تحلي علم نقد السنة. نقد السنة فيه نوع من الجفاف دائما مع الأسانيد ومع العلل ومع الردود ومع كذا. فكتب الأولين فيها ميزة، وهي أنهم يذكرون جميع الأخبار، جميع الأخبار يذكرونها، وفيها طرائف وفيها عبارة. لو أخذت مثلا كتاب يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ، أو كتاب الإمام أحمد العلل والمعرفة، ما تستطيع أن تطلقه إذا يعني أن تدعه إذا كان عندك همة أو رغبة في القراءة في كتب النقد، بسبب أنك تخرج من قصة إلى قصة ومن حادثة ومن طرفة إلى ومن أخبارهم رحمهم الله. ومنها أخبار من؟ أخبار المدلسين. مرة هشيم رحمه الله يحدث فقال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، ثم فطن أنه لم يسمع منه وإنما أراد أن يدلسه، فسبق إلى لسانه كلمة أخبرنا، فأراد أن ينسي من حوله وقال ابتعدوا قليلا عن الطريق، يعني أوسع الطريق للذي يمر وكذا وكذا. ثم بعد أن يعني هدأت الأمور رجع ورواه بصيغة محتملة للسماع، لأنه أراد أن يدلس، وفي الأول صرح بالتحديث وهو لم يسمع، ولكن سبق إلى لسانه أو نسي أنه يسمع، ثم فطن بعد ذلك فقال يعني نحط أو يعني ابتعدوا عن الطريق نحو ذلك. فهذا أخبار المدلسين واكتشافهم، ويعني هذا مما يروح به القارئ في كتب النقد عن نفسه، ويبين لك أيضا جهود الأئمة رحمهم الله في نقد السنة وفي تتبعها، أمور عظيمة جدا جدا يعني يطرب لها السمع ويلتذ لها العقل أو يلتذ بها العقل. أحيانا يبينون أن مثلا الإمام أحمد بن معين يبينون أنه شيء يدلس الكلمة الواحدة والحرف الواحد إما في الإسناد أو في المتن، يبينون أن هذه الكلمة مدلسة لم يسمعها شيء من شيخه. فيعني النوع الثاني أو القسم الثاني هو الذي يعرف بتدليس الشيوخ، وهو أن المدلس لا يسقط أحدا. إذا ماذا يفعل؟ يغير اسم الشيخ، إما يغير كنيته المعروفة، وإما أن يغير اسمه، وإما أن يعني ينسبه إلى بلد أو ينسبه إلى مثلا نسبة غير معروف بها أو يغير اسم والده، هذا يسمونه تدليس الشيوخ، وهو يعني بحسب الحامل على التدليس، يعني حكمه أو يعني حكمه بحسب الحامل عليه، ليس فيه إسقاط الإسناد متصل الآن، فلذلك لا يبحث في مسألة السماع والاتصال والعنعنة، إنما يبحثون في حكمه يقولون بحسب الحامل له. أحيانا يكون الحامل له هو التفنن، يعني ما يحب أن يقول حدثنا فلان ابن فلان دائما، ماذا يفعل إذن؟ يغاير، وهذا يفعله البخاري كثير، يفعله البخاري في صحيحه كثيرا، أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد يقصد شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا محمد دون أن ينسبه. ومنه قول ابن الصلاح رحمه الله كان الخطيب لهجا به في مصنفاته، الخطيب رحمه الله يذكر بعض شيوخه على عدد من الصفات 5-6 صفات، وهذا يقولون الغرض منه التفنن وعدم إملال القارئ، ربما يكون الغرض منه التعمية إذا كان الشيخ ضعيف، فهذا هو المحذور، وهذا هو الذي قد يفعله بعض الرواة في راوي اسمه محمد بن قيس المصلوب والضاع هو. لكن أهل الشام اشتهرت تدريس، يعني البلدان ما ذكرت هذا، بعض البلدان اشتهرت بأي شيء بالتدليس، التدليس مثلا موجود في الشام، موجود يعني مثلا في أهل الكوفة كثير كما ذكر الحاكم. فالمقصود أنه أهل الشام يقولون قلبوا اسم محمد بن قيس هذا على 100 اسم، على 100 اسم، محمد بن سعيد، محمد بن قيس، أبو فلان كذا. حسين رحمه الله كان يرتكب أيضا نوعا من التدليس في هذا، كان له شيخ طارق يسميه عبد الجليل أبو ليلى، يسميه بأبي ليلى، وطارق يسميه بأبي أبي ميسره، وطارق يسميه بأبي إسحاق، ويغير اسمه أيضا. فهذا وهو راوي مؤثر، العلماء تتبع يعني ما يفوت هذا على الأئمة رحمه الله. ومن ما نقل المثال الذي ذكره ابن كثير هنا عن أبي بكر بن مجاهد المقرئ يروي عن أبي بكر بن أبي داود. من هو أبو بكر بن أبي داود؟ هذا هو ابن صاحب السنن، معروف حافظ، معروف له كتاب المصاحف، ومعروف بدل أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود ماذا قال؟ حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وهذا لا بأس به لأنه نوع من يعني تفنن. لكن انظر الثاني عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال حدثنا محمد بن سلام، هذا من التدليس المحظور. لماذا؟ لأن محمد بن حسن هذا منسوب إلى أي شيء؟ إلى يعني متهم بالكذب، فمثل هذا فعل أبو بكر، فعل أبي بكر بن مجاهد المقرئ يعني في المثالين هذا، أحدهما لا بأس به، والفعل الآخر يعني هذا هو المحظور، وهو تغيير اسم شخص معروف ومتهم بالكذب. نقف هنا عند الشاذ، كان هناك أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قول ابن كثير لما ثبت عنه، هل يحتمل أو يحتمل القصد أنه ثبت السماع عنه لا ثبت صحة السند؟ وجزاكم الله خير.
ما فهمت ثبت عنده، لكن قوله وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، الظاهر يظهر لي والله أعلم أنه ثبت عنده، يعني ثبت عنده عمن أرسله عنه، يظهر لي هذا والله أعلم. هو الأخ يذكر احتمال أن يكون لما ثبت عنده عمن أسقطه، وهذا ما أدري يعني كانت العبارة تحتمله، أنا يعني كأن العبارة بما ثبت عنده يعتقد بالمدلسين، يقول انه ثابت عنده، هو لا يعتقد انه ضعيف، لا يعتقد انه لا يصح عمله عنه، ويعتقد انه ثابت، وان كنا قد لا نعتقد نحن مثلا او غيره لا يعتقد، فهذا الذي يظهر له.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط تصريح المدلس الذي يدلس التسوية بالسماع في جميع طبقات السند، أو يشترط أن يصرح بالسماع في طبقة شيخه فقط، جزاكم الله خير؟
نعم، هذا تدريس التسوية ما تعرضت له، لأن ما ليس أو ما كل ما حدثه من كثير أو لم يذكره من كثير تعرض له، لأن مسألة أو القضايا تقول تدريس التسوية كما، لكن السؤال يقول تدريس التسوية كما نعرف لا يسقط المدلس شيخه، ويصرح أحيانا بالتحديث، ولكن يسقط يسقط في أي مكان في الوسط، وهذا يفعله بعض المدلسين، يعني هذا ليس بالكثير، يفعله بقية بن الوليد، ويفعله الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم مثلا يروي، الأوزاعي يروي عن نافع ويروي عن عطاء، يروي عن عطاء، معروف الرواية عن عطاء، ولكنه أيضا يروي عن عطاء أحيانا بواسطة بعض الضعفاء. من الذي يروي هكذا؟ الأوزاعي. الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي يسقط هؤلاء الضعفاء، ويجعل الرواية عن الأوزاعي عن عطاء مباشرة. فالأخ يقول: هل يشترط أن يصرح المدلس بتدريس التسوية في جميع الإسناد لكي نأمن من تدليسه في أول الإسناد، ونأمن من تدليسه في وسط الإسناد؟ الذي يظهر هو هذا، الذي يظهر هو أنه لا بد أن يصرح من عرف بتدليس التسوية. ونجد في كلام العلماء، في كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح، كثير ما يورد هذا، ويقول: الإسناد مصرح فيه بتدليس، فأمن تدليس الوليد وتسويته. يظهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سميت المسانيد بهذا الاسم مع أن كل كتب السنة مسندة؟ وكذلك لماذا سميت السنة بهذا الاسم مع وجود كثير من السنة في البخاري ومسلم، وجزاكم الله خير؟
هذه تسميات اصطلاح، لا يعني كما يقولون، يعني التدقيق فيها قد ما يعني. تسمية المسانيد بهذا الاسم لأنه كما عرفنا هو ما يسنده الصحابي، فكأنهم لما جمعوا أحاديث صحابي، كل صحابي يعني، كأنهم قالوا ما أسنده من، هم يقولون ما أسنده، هكذا يعنونون، ما أسنده عمر بن الخطاب، يعنونون هكذا. فإذا مجموع الكتاب ما أسنده الصحابة، فهو إذا مسند، وهذا لا إشكال فيه. هو يقول: لماذا لا تسمى بقية كتب السنة مسانيد، مع أنهم أسندوها؟ وهي تسمى أحيانا كما نعرف، سنن الدارمي سمى أيضا مسند الدارمي، وصحيح بعوانه ومستخرج بعوانه، مطبوع الآن باسم مسند بعوانه، وكثير ما في بأسها. لكنهم لما كانت مرتبة على الموضوعات وقصدوا بها معرفة السنن التفقه، أطلقوا عليها اسم السنن. ويقول هو مثلا، ما هو بقية السؤال، يقول مثلا يعني هكذا فهمت منه، أنه يقول لماذا فرقوا بين السنن وبين مثلا صحيح البخاري، مع أنها كلها موضوع واحد. هذا أيضا كله اصطلاح حسب تسمية المؤلف، البخاري سمى كتابه الجامع، ومسلم أيضا سمى كتابه الجامع، أظن إن كنت نسيت أن مسلما سماه هكذا، أو ما أدري، الترمذي سمى كتابه الجامع، ويسميه العلماء أيضا، ويسميه العلماء السنن. وهذه تسميات اصطلاحية. من بعض الذين كتبوا في مناهج المحدثين من أراد أن يفرق بين الجامع وبين السنن، الجامع هو الذي يجمع كذا وكذا، لكن هذا التفريق يعني أن يكون مقصودا، هذا في نظري أن فيه عسر، مثلا لو أخذت سنن النسائي الكبرى فيها موضوعات هي الموضوعات الموجودة في كتب في صحيح البخاري، ومع هذا يعني اشتمل على كثير من الكتب السيرة والتفسير ومع هذا فبقي اسمه السنن، والجامع البخاري اسمه الجامع. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية راجعة للمؤلف ولا إشكال في ذلك، يعني هذا وهذا.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا
في الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدع اليوم إن شاء الله تعالى بالنوع الثالث عشر وهو الشاذ. يتفضل قارئ القراءة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه إسباب الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحافظ النيسابوري: وهو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح:
نعم. هذا النوع الثالث عشر الشاذ ذكر له ابن كثير رحمه الله ثلاثة تعريفات، واثنان منها بمعنى واحد وهما الثاني والثالث، أما الأول منهما فهو تعريف الشافعي رحمه الله للشاذ بأن قال: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ثم قال الشافعي رحمه الله: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. فاشترط الشافعي رحمه الله بشذوذ الحديث أن يكون الثقة قد روى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات، فهذا إذن هو الشاذ حسب تعريف الشافعي. ونسب هذا التعريف أيضا أبو يعلى الخليلي إلى جماعة من الحجازيين. إذن هذا هو تعريف الشاذ الذي ذكره الشافعي، ذكره في الرسالة: أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه غيره. التعريف الثاني للشاذ هو تعريف الخليلي، قال ونسبه إلى حفاظ الحديث، وهذا أمر مهم، يعني كونه نسبه إلى حفاظ الحديث. قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. التعريف الثالث للحاكم النيسابوري رحمه الله، وهو متقدم على الخليلي لكن أخر ابن كثير ذكر تعريفه، قال: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. وهو قريب من كلام الخليلي، وسأذكر وأيضا له أو لكلامه تتمة سأذكرها بعد قليل، مهمة جدا في تعريف الحاكم للشاذ. وهناك أيضا من العلماء الحافظ صالح بن محمد البغدادي عرف الشاذ أيضا بتعريف قريب من تعريف الخليلي والحاكم، وهذا متقدم عليهما من يعني من حفاظ القرن الثالث، صالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة يلقب بجزرة. قال: الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. الشاذ هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. لما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعريف الخليل وتعريف الحاكم للشاذ اعترض عليه، اعترض على هذين التعريفين. بأي شيء اعترض؟ فهم من التعريفين أن كل حديث تفرد به ثقة فهو شاذ. فهم من التعريفين، ننتبه الآن للكلام الآتي حتى نستوعب مراد ابن الصلاح رحمه الله ونستوعب سبب اعتراضه. اعترض الذي سيذكره ابن كثير، اعترض على التعريفين لأنه فهم منهما أن معنى هذين التعريفين أنه لا بد من المتابعة، وأن كل حديث ينفرد به ثقة فهو شاذ. الآن سيقرأ القارئ اعتراض ابن الصلاح رحمه الله والإشكال الذي أورده على تعريفي الخليل والحاكم، ثم بعد ذلك ننظر في هذا الاعتراض. باختصار ما أطيل في هذا لأن الموضوع يعني يحتمل الإطالة. نعم.
وقال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به ثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب لا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبرى. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المريء. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقدم إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان منفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم.
نلاحظ أن ابن الصلاح رحمه الله ونقله عنه ابن كثير ووافقه وعقبه ولخصه بما قرأه القارئ، اعترض على تعريف الخليل والحاكم بأن هناك أحاديث تفرد بها رواتها وهم ثقات ولم يعدها العلماء، أو لم يعد العلماء هذا شذوذا، بل صححوا هذه الأحاديث وهي عندهم من أصح الصحيح. وذكر من ذلك 3 أحاديث، ذكر حديث الأعمال بالنيات فقال إنه تفرد به عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد. إذن وقع التفرد في كم من طبقة الآن في هذا الحديث؟ في 4 طبقات. ومع هذا فهذا الحديث بالإجماع صحيح. فإذا هذا حسب كلام ابن الصلاح ينقض كلام الخليل وكلام الحاكم. ثم أيضا ذكر الحديث الثاني، وهو حديث وتكلم ابن كثير قبل أن يذكر الحديث الثاني، تكلم على كون هذا الحديث اشتهر عن يحيى بن سعيد وتواتر، فقيل إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، أوصلها بعضهم وإن كان هذا الرقم فيه اعتراض أوصلها بعضهم إلى أوصل بعضهم عدد الرواة الذين رووا عنه إلى 700 راوي رواه عن يحيى بن سعيد. ويقول ابن حجر استبعد وقوع ذلك. وذكر أيضا ابن كثير أن ابن مندة وغير ابن مندة كذلك ذكر له متابعات إلى عمر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الإسناد، وأنها لا تصح. وهو كما قال رحمه الله ليس له لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الصحيح. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وهو أيضا كما قال مسلم الناس عيال على هذا الحديث في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. نعم اشتهر عن عبد الله بن دينار ورواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه رحمه الله. والحديث الثالث هو حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا أيضا تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، وله متابعات إلى الزهري ولا تصح، له متابعات أوصلها بعضهم إلى 13 طريقا وهي أيضا لا تصح. فالاعتماد في هذا الحديث على هذا الطريق، وليس فقط هذه الأمثلة الثلاثة، كما نقل ابن الصلاح عن مسلم أنه قال للزهري 90 حرفا يعني ينفرد بها لا يشاركه فيها غيره، وهذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه نعم كلام مسلم ليس أخرجه، إنما قاله هو من كلام مسلم رحمه الله تعالى. قال مسلم في صحيحه إن للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. ثم عقب ابن كثير هذا الكلام كله بالنتيجة الحاصل ما هو عنده، أن الراجح في تعريف الشاذ ما هو، أي التعريف التي ذكرها إذن، وصل إلى نتيجة وهي أن الراجح في تعريف الشاذ هو تعريف الشافعي، وعلل ذلك بتعليل يعني إنشائي، أو قال لو لم نقل بهذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. ثم عقب هذا كله وختم المسألة بقوله وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، مراده أنه ليس من الحفاظ المعروفين ولكنه من أهل الضبط والعدالة، فحديثه حسن كما تقدم في تعريف الحديث الحسن لذاته من كلام ابن الصلاح أنه الراوي المشهور بالصدق وفي حفظه شيء، فإن فقد ذلك فمردود. إذا متى يرد ومتى يرد بالتفرد حسب كلام ابن كثير رحمه الله، متى يرد بالتفرد في ختام كلامه؟ فإن فقد ذلك يعني فقد الضبط يعني عد ضعيفا فمردود. هذا الكلام الآن كلام ابن الصلاح وابن كثير، بس نعقب عليه بتنبيه وهو أن الذي فهموه من كلام الخليل وكلام الحاكم يعني لو كان مراد الخليل ومراد الحاكم أن كل تفرد من ثقة مردود لكان الاعتراض ماذا يكون، صحيح أو غير صحيح؟ يكون الاعتراض صحيح، فإنه ما يعرف يعني على وجه الدقة أن أحدا من أئمة الحديث قال لا يصح الحديث إلا إذا رواه كم، إلا إذا رواه 2 هكذا بإطلاق. الحمد لله تعالى منهجهم واحد وطريقتهم واحدة. نعم يرغبون في رفع التفرد، ولكن لهم أحاديث كثيرة صحيحة مدارها على شخص واحد. إذا ما مراد الحاكم والخليلي فيما ذكراه عن أهل الحديث؟ الحاكم رحمه الله لكلامه تتمة لم ينقلها، ليست موجودة الآن، وهو أنه قال يوضح توضيحا لمراده، يقول معنى كلامه: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. وأيضا قال ولا يستطيع، أو معنى كلامه لا يستطيع إقامة الدليل على ذلك معنى. وقال الشاذ يخالف المعلل، بحيث أن المعلل اطلع فيه على وجه الغلط، اطلع فيه على العلة، يعني راوي خالف غيره من الثقات فنقول هذا معلل حديثه. يقول فالشاذ أدق منه. لماذا الشاذ أدق منه؟ يقول لأنه لم يطلع على غلط هذا الغلط. إذن ما الجديد في كلام الحاكم الآن؟ أمر مهم، وهو أنه ينقبح في نفس الناقد أنه غلط. لماذا ينقبح في نفس الناقد أنه غلط؟ هذا أمر معروف، يعني أئمة الحديث. إذن سأعرج على هذا بعد قليل. هذا كلام، إذن لو أخذنا كلام الحاكم هذا، وكذلك أيضا كلام الخليل قريب من قوله يشد به، قوله يشد به ثقة أو ثقة أو غير ثقة، يدل على أنه ليس مراده كل ما رواه، كل ما تفرد به راوي، وإنما أن يشد به وأن يعني يتبين غلطه للناقد. إذا قيدنا كلام الحاكم وكلام الخليل بهذا القيد، فنقول إنه لا بد من، أو أنه يعني أن كلامهما في تعريف الشاذ كلام صحيح، وأنه لا مانع من تسمية ما ذكره الشافعي شاذا، يعني إذا خالف الراوي غيره أو انفرد بشيء ترجح عند الناقد أنه أخطأ فيه. لماذا نقول هذا؟ أرجو الانتباه لأمر أنا وعدتكم به، ويعني من باب التدقيق في موضوع في علوم الحديث، وألا يتناقض الشخص، يعني أن يكون محكما لأموره. وكما ذكرت أنواع علوم الحديث متعددة، وربما يعني تبنيت شيئا أو اخترت شيئا أو فهمت شيئا في نوع وفهمت شيئا آخر في نوع آخر قد يعارضه، أو يكون بين فهمك هذا وهذا اختلاف. مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما رواه عدل تام الضبط، وأن سنده متصل، والرابع ما هو، والخامس وأن لا يكون شاذا ولا معللا. إذا أخذنا تعريف الشافعي للشاذ واكتفينا به، وأنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه غيره، إذا ما هو المعلل؟ انتبهنا، ما هو المعلل؟ المعلل سيأتي معنا أنه إسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. لو أخذت الشاذ حسب تعريف الشافعي يدخل في المعلل على هذا أو لا يدخل في المعلل؟ يدخل في المعلل، لأن الإسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش وبعد جمع الطرق أن فيه علة قادحة. لو اكتفينا بتعريف الشافعي للشاذ لكان الأولى في تعريف الحديث الصحيح أن لا نحتاج إلى كلمة شاذ، لأن الشاذ هنا هو نفسه أو جزء من يدخل في المعلل، هو تعريفه، إلا أنه اشترط في الشاذ أن لا يرويه إلا المخالف، كم يكون الذي شذ به واحد. والمعلل أعم من ذلك، قد يرويه ثلاثة أو أربعة ويكون معللا بأن يرويه أكثر منهم، يرويه ناس أكثر عدد منهم أو أحفظ وغيره، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذه المسألة الأولى، لو اكتفي بتعريف الشافعي لكان لعبنا إلى تعريف الحديث الصحيح، وهذا قد نبه عليه جماعة من العلماء، ولهذا قالوا لما اختاروا هذا في تعريف الشاذ اقترح بعضهم أن يضاف كلمة سأذكر الآن سبب إضافتها. هذا السبب. ولكن قد يقول قائل إذا كان تعريف الشافعي هو الراجح فلنحذف كلمة شاذ من التعريف الصحيح. هنا المسألة الثانية وهي المهمة، وهي أننا نقول إننا نجد من عمل الأئمة الأولين رحمهم الله تعالى أنهم يتوقفون في أحاديث كثيرة رواها الثقات. نعم هم صححوا إلى إشكال أحاديث رواها الثقات وتفردوا بها، ولكنهم أيضا يتوقفون في أحاديث صحيحة رواها الثقات، ولهذا أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة. ويقولون فلان مثلا يقولون هذا الراوي ثقة إلا أن حديثه هذا غلط، أو يقولون فلان لا بأس به وحديثه منكر. أكثر ما يستخدمون في رد هذا أو في بيان غلط الراوي كلمة منكر أكثر من استخدامهم لكلمة شاذ. إذن لا نستطيع حذف كلمة من تعريف الحديث الصحيح، لأننا نشترط هذا ألا يشهد الراوي الثقة ألا يتبين أنه غلط. كيف يتبين للأئمة أنه غلط؟ هذا أمر يستدلون به ولو لم يخالف، يستدلون عليه ولم يخالف بأمور يعني بقرائن لا تنضبط، وإنما كل حديث له يعني ما يعني له قرائن تبين غلط وإن كان ثقة. يقولون هذا حديث منكر، ولهذا السبب لما اختار الآن لما اختارت كتب المصطلح هذا التعريف للشاذ، ما الذي صار عند يعني المتكلمين على نقد السنة الذين يأخذون هذه التعريف؟ صاروا يطبقون تعريف الشاذ على أحاديث الأئمة الأولون استنكروها وردوها ورواتها ثقات، فيأتي المتأخر فيصحح ويعترض حتى على الأئمة. بسبب ماذا؟ أن الشاذ اشترط فيه ماذا؟ المخالفة، وأن الرد بالتفرد لا بد أن يكون الروي ضعيفا، فإن كان رابطا تام الضبط فحديثه صحيح ولا يلتفت إلى رد الأئمة الأولين. ويعني هناك أحاديث يعني أنا وقفت مثلا على كلام لعشر من الأئمة، لثمانية، لسبعة، لستة من الأئمة، فكاد كلمتهم إجماع على نكارة هذا الحديث. ثم يأتي مثل هذا العدد أو أكثر منه ممن تأخر ويأبون هذا ويرد. وهذه من المسائل التي يعني النقد فيها اتجه اتجاهين، ومن المسائل أقول وليست هذه المسألة الوحيدة، لكن هذه من المسائل التي يعني يتميز بها وهناك منهجان يختلفان فيها. فهذه هذا الكلام الذي جعلهم يعترضون على كلام الخليلي والحاكم إذا ما هو؟ هو أنهم ظنوا أن كل تفرد فهو شذوذ. وأيضا كذلك سيأتي معنا في المنكر زيادة إيضاح. المهم أن هذا هو الذي يريد التنبيه عليه فقط هنا، هو أن كلام الخليلي والحاكم كلام يعني ما نسباه إلى أئمة الحديث كلام دقيق، ومثل الحاكم بأمثلة بمثال تعرفون مثال جمع التقديم رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا يعني المهم أنه يجمع تارة جمع تقديم وتارة جمع تأخير. فجمع التقديم هذا الحديث الذي فيه جمع التقديم تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليث، وهو ثقة ثبت يعني ليس، ومع هذا استنكر الأئمة هذا الحديث عليه وحكموا بتفرده وبأنه هذا الحديث منكر. الذين أتوا فيما بعد يصححون هذا الحديث بحجة ماذا؟ أن قتيبة ثقة، فطردوا كل أن كل ما تفرد به ثقة فهو صحيح. وتجد في كلام المتأخرين من تصحيح هذا الحديث كلام كثير، بل وفي مناقشة الأولين. والأئمة رحمهم الله تعالى لا يحكمون بالشذوذ هكذا، ما ليس هناك إمام كما ذكرت بمجرد التفرد، وإنما تنضم أمور مثلا روى حفص بن غياث رحمه الله تعالى وهو حافظ ضابط لكنه قد يهم، روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فتوارد أئمة الحديث على أن حفص بن غياث غلط في هذا الحديث. من أين غلطه؟ لم يخالف غيره، ما خالف غيره، لو خالف لكان هذا هو المعلل الذي أشار إليه الحاكم أنه يتبين غلطه، لكنه ما خالف غيره. فيقول ابن المديني نعس حفص حين روى، ومعنى نعس يعني غلط غلطة أو كذا. واستنكره أئمة أيضا كذلك غير ابن المديني، استنكره جماعة من الأئمة وما صححه أحد منهم، ومع هذا يصححه كثير من الباحثين بالنظر إلى هذا الإسناد، لأن الشاذ عندهم الذي اختاروه هو تعريف مالك. وتعريف الشافعي رحمه الله لا إشكال فيه أنه شاذ، لا إشكال فيه، لأننا إذا قلنا إن ما تفرد به الثقة ولو لم يخالف شاذ وتبين غلطه فمن باب أولى إذا خالف. وكذلك أيضا الضعيف إذا خالف، إذا كان الثقة إذا خالف فحديثه الشاذ، فالضعيف كذلك من باب أولى، من باب أولى أن يسمى الضعيف إذا خالف أن يسمى شاذا، أو تفرد كذلك ولو لم يخالف أن يسمى شاذا. فهذه كلمة يعني هذه من الموضوعات كما ذكرت لكم أن من مصطلحات علم الحديث ومن التعاريف ما ينبني عليه عمل، فإذا بنى عليه عمل ننظر في هذا العمل، إن خالف ما عليه عمل الأئمة فلا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وإن لم ينبني عليه عمل فالأمور ميسرة بحمد الله ولا يعني يشكل، ونقول لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا هذا الكلام الآن، وسيأتي شيء منه الآن في النوع الرابع عشر. نعم فضل الحين
النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ وإن خالف راوي الاعتقاد فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل ذلك لغة.
نعم هذا هو المنكر. ابن الصلاح رحمه الله تابعه ابن كثير على أن الشاذ والمنكر كلاهما بمعنى وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الشاذ والمنكر بمعنى واحد، هذا هو الصحيح، الشاذ والمنكر بمعنى واحد. بل إن الأئمة الأولون رحمهم الله أي الكلمتين يستخدمون في وصف الأحاديث؟ أيها أكثر استخداما؟ المنكر. بل مثلا لو أخذت مثلا كتاب علل ابن أبي حاتم من أوله إلى آخره ما تجد كلمة شاذ، ما تجده، وإن وجدت يعني هذا بحسب تتبعي، لكن إن وجدت فهي كثيرة أو قليلة، قليلة جدا إن وجدت. وأما كلمة منكر ففيه من وصف الأحاديث النكار أكثر من 400 موضع، منها عن الضعفاء كثير، ومنها عن متوسطي الحفظ، ومنها عن الثقات أيضا، منها عن الثقات مما تفرد به الثقات، ومنها مما تفرد به الضعفاء، ومنها مما تفرد به غيرهم أيضا. فالمنكر بمعنى الشاذ كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وما تقدم من الكلام على تفرد الثقة وأنه قد يسمى شاذا بقرائن هو الذي يطلق عليه الأئمة يطلقون عليه ماذا أكثر ما يطلقون عليه منكر أو شاذ أكثر ما يطلقون عليه كلمة منكر نعم. وهذا الذي اختاره ابن صلاح وتابعه ابن كثير هو صحيح كما ذكرت وإن كان قد يعني الاعتراض عليهما في تحديدهما النكارة في أن يكون الراوي ضعيفا هذا هو الذي يعني يعترض عليه بما تقدم بما ذكرته في الشاذ. وبعض العلماء لما اختار تعريف الشافعي للشاذ ونظر في عمل الأئمة واستنكارهم للثقات قال الأولى أن تزاد كلمة منكر في تعريف الحديث الصحيح فنقول وأن لا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا. لكن إذا اخترنا تعريفه أو قلنا إن من الشذوذ ما ذكره الحاكم والخليلي لا نحتاج إلى كلمة إلى إضافة كلمة منكر وإن كانت في الاستخدام هي الموجودة لكن يكفي عنها الآن في التعريف كلمة شاذ إذا قلنا إن من الشذوذ ما ذكره الخليلي وذكره الحاكم رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله اختار في تعريفه ولذلك الذين بعد ابن حجر جميعهم اختاروا التفريق بين الشاذ والمنكر لأن الشاذ أن نرويه ثقة يخالف غيره وأن المنكر ما يرويه ضعيف سواء خالف غيره أو لم يخالف ويقسمونه له. والصحيح كما ذكر أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد ونعم. بقي كلمة السطر الأخير من كلام ابن كثير انتبه له يعني رجاء تنتبهون المراد منه وأما إن كان الذي تفرد به عادل ضابط حافظ كبر شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. ما الذي أدخل اللغة هنا في المصطلح؟ ما الذي أدخل كلمة أو إطلاقه كون المنكر يطلق لغة على ما تفرد به راون ما الذي أدخله؟ أنا في تصوري الله أعلم يعني أنا ألحظ من كلمة ابن كثير رحمه الله هذه أنه لم يخف عليه أن الأئمة يطلقون منكر على ما تفرد به من الثقات لم يخف عليه هذا وهذا هو يعني ليس فيه بعد يعني هذا هو المحتمل أن الأئمة يطلقون النكارة على ما تفرد به الثقة. هذا الكلام ترى زائد على كلام ابن الصلاح من كلام من هذا؟ من كلام ابن كثير. ابن الصلاح قد ذكر أن الأئمة يطلقون ذكر هذا لم يخفى عليه أيضا قال موجود في كلام الحفاظ إطلاق النكارة على ما تفرد به من الثقة لكن ابن الصلاح قال ولكن الصواب ما تقدم ما ذكرته. إذا ذكر كلام الأولين ثم اختار غيره اختار أن كل تفرد من ثقة فهو صحيح فإن خف ضبطه فهو حسن. ابن كثير ألاحظ في كلامه والله أعلم أن مراده بهذا أن ما أطلقه الأئمة السابقون على ما يتفرد به الثقات من النكارة فمرادهم ماذا؟ النكارة لغة التي هي التفرد فكأن مراده هذا والله أعلم. وقد جاء أئمة وأظنه أيضا مسبوق إلى هذا أظن النووي يعني أيضا كلام النووي غير صريح لكن فهمت منه هذا في مقدمة صحيح مسلم. وأما الذي صرح بهذا واعتمده أن كلام الأولين إذا أطلقوه على تفردات الثقات وأنهم يريدون به أنه منكر بمعنى فرد وليس بمعنى منكر مردود إذا أي نكارتين يريدون اللغوية هذا هو ابن حجر رحمه الله اعتمده ويعني تكلم عليه ويعني كل صار يجيب عن كلام الأولين على بعض الأحاديث النكارة أو على بعض الرواة بأن حديثه منكر أو أنه يروي مناكير يقول يريدون به بيان مطلق التفرد وليس الرد إذا مطلق التفرد يطلق عليه نكارة كما قال ابن كثير في أي شيء، من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. ولكن هذا الذي ذكره ابن كثير كما هو الذي ذكرته قبل قليل أن هذا يعني فيه بعد، والله أعلم، أن نقول إن الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون شيئا ويريدون به تارة اصطلاحا وأنه مردود اصطلاحا حديثيا، ويطلقونه تارة ويريدون به أنهم من جهة اللغة. هذا فيه بعد والله أعلم وخلط أيضا، ولا أمكن لكل قائل لكل ناظر أن إذا قلت له إن الإمام أحمد استنكر هذا قال أصلا لم يرد رده، وإنما أراد أنه منكر من حيث اللغة. والذي يظهر والله أعلم يعني منذ رأيت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وأنا أتتبع أو ألاحظ كلام العلماء في استخدام كلمة منكر، أنكره، ينكر عليه، استنكروا عليه، كل ما تصرف من هذه الكلمة ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وأنت نازل إلى عصر العلماء، أن الإمام أو الناقد إذا قال هذا منكر أو ينكر أو أنكره عليه فهو بمعنى الخطأ والرد، فأن مرادهم بهذا أنه بمعنى الخطأ والرد. وهذا موجود في كلام الصحابة كما في قصة الحديث الذي رواه الحسن عن أن سمرة وعمران بن حسين اختلفا في سكتتين، فذكر سمرة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من سكتة حفظ، فأنكر ذلك عمران. إذا ماذا يريد الآن؟ تخطئة السمرة. واستمر هذا الاصطلاح، استمر هذا المصطلح، فكل ما تصرف من هذه الكلمة له مناكين، له ما ينكر، استنكروا عليه، ينكر عليه كذا، أنكره فلان، كل ما منكر من هذه، كل ما تصرف منها فالذي يظهر في اصطلاحهم أنها بمعنى الرد، وأنهم قد استنكروا بعض أحاديث الثقات. ويعني هذا خلاصة الكلام على هذا. نعم.
النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
نعم، هذا الموضوع ما في كلام كثير، ما في اختلاف، ولا يعني بالنسبة للنوعين اللذين قبله، هذا لأنه ليس تحته حكم إلا أمر يسير في آخره ذكره ابن كثير. بالنسبة للمتابعات والشواهد مثل ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا المثال ننتبه له، قال روى حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نسمي هذا نحن الآن في يعني كتقريب للطلاب، نسمي هذا الإسناد الأصل، ويفترض في الباحث أنه قد طبق عليه شروط الحديث الصحيح. إذا درست هذا الحديث لوحده كم تستطيع أن تطبق عليه من الشروط؟ كم تستطيع أن تطبق عليه من الشروط من شروط الحديث الصحيح؟ تستطيع أن تطبق عليه ثلاثة شروط، بالنسبة للشذوذ الذي هو التفرد، أو بالنسبة للمعلل الذي هو المخالفة. إذا أردت أن تطبق عليه هذه الشروط هذا هو السبيل إليه، وهو الذي يسميه العلماء الاعتبار، نسميه نحن البحث، هو البحث عن طرق أخرى للحديث. وكذلك أيضا ما مر بنا أن الحديث الضعيف قد يرتقي إلى الحسن لغيره، وأيضا ابن الصلاح ولم يذكره ابن كثير أو أشار إليه ابن كثير إشارة أن الحديث الحسن قد يرتفع أيضا إلى الصحيح. السبيل إلى هذا، إلى التأكد من خلو الحديث من الشذوذ أو خلو الإسناد من الشذوذ أو النكاء أو العلة، وكذلك التأكد من اعتراضه أو عدم اعتراضه، سبيله هو ما يطلق عليه العلماء اسم الاعتبار. إذن الاعتبار هذا، الاعتبار هو الطريق إلى المتابعات، إلى البحث عن المتابعات والشواهد. ولهذا اعترضوا على ابن الصلاح رحمه الله لما قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يظن القارئ أن الاعتبار أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، وهم قالوا ليس كذلك وليس مراده هذا، لكنه اعترضوا عليه في العنوان. مراده أن الاعتبار طريق للبحث عن متابع أو شاهد، ونحن نقول وهو طريق أيضا للتأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلم. لا تستطيع أن تحكم أو أن تستوفي الكلام على الشرطين الأخيرين إلا بالاعتبار. فإذا روى شخص غير حماد بن سلمة، لنفرض أنه حماد بن زيد، روى الحديث عن أيوب، ماذا نقول؟ حماد بن زيد تابع من؟ حماد بن سلمة. إذن المتابع من هو؟ حماد بن سلمة، والمتابع هو حماد بن زيد. المتأخرون زادوا هذا تقسيما فسموا هذه متابعة تامة. متابعة تامة لمن الآن؟ لحماد بن سلمة. لماذا تامة؟ يقول لأنه تابع في شيخه، شيخه من هو؟ أيوب. وإذا تابع الراوي في الشيخ فهذا أقوى في الاعتراض بالنسبة لحماد. إذا رواه غير أيوب، لنفرض أنه ابن عون أو أنه هشام بن حسان، رواه عن محمد ابن سيرين، فحماد بن سلمة الآن قد توبع، لكن توبع في شيخه أو في شيخ شيخه؟ في شيخ شيخه. هذه سموها متابعة قاصرة. أو توبع محمد بن سيرين، لنفرض أنه رواه الأعرج عن أبي هريرة، فهذه متابعة لشيخ شيخ الشيخ. هذه متابعة قاصرة بدرجتين، والأولى قاصرة بكم؟ بدرجة. هذه تفصيلات عندهم، لكن وهذا كله لا إشكال فيه. ولكن هنا قضيتان. القضية الأولى، هل دائما المتابع هو حماد بن سلمة أو أيوب أو محمد بن سيرين؟ ألا يمكن أن يكون حماد بن سلمة هو المتابع أو لا يمكن هذا؟ انتبهوا لهذا. هو يمكن، فقد يكون المتابع عندي حماد بن زيد، وقد يكون عندك المتابع هو من؟ إذن هذا يخضع لأي شيء؟ حسب الإسناد الذي كان عنده. فكلمة متابع، ليس حماد بن سلمة مثلا دائما في هذا الطريق هو المتابع، وإنما هذا بحسب الإسناد الأول الذي تقف عليه. فإذا كان الإسناد، يعني أنت مثلا قد تشتغل في كتاب أخرج الحديث من طريق حماد بن سلمة، وأنا أشتغل بكتاب أخرج الحديث من طريق حماد بن زيد، فأنت عندك حماد بن زيد هو المتابع، وأنا عندي حماد بن سلمة هو المتابع، وهذا لا إشكال فيه. هذا أمر نسبي، لكن نبهت عليه يعني بس فقط للانتباه. نلاحظ في كلام ابن كثير أمرا آخر أيضا، وهو أنه قال أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سمى ابن كثير الآن حديث الصحابي الآخر؟ ماذا سماه؟ لا، هنا سماه متابعا. ونحن في عرفنا ما هو في اصطلاحنا الآن، ما هو إذا كان الحديث رواه غير رواه صحابي آخر ماذا نسميه؟ هذا نقول يقولون عنه مصطلح. ابن كثير رحمه الله جرى على أن الحديث إذا رواه الصحابي بلفظه ورواه معه صحابي آخر بلفظه، فالصحابي الآخر يعتبر بالنسبة للحديث الأول ماذا يسمى؟ متابع. إذا النظر الآن إلى الصحابي أو إلى اللفظ؟ إلى اللفظ. قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا، شاهدا لمعناه. إذا الفرق بين المتابع والشاهد في أي شيء الآن؟ في الصحابي وفي اللفظ والمعنى. فإذا كان الصحابي قد روى نفس اللفظ يقول ابن كثير نسميه متابعا، وإذا روى الحديث بالمعنى أو روى معنى الحديث فنسميه شاهدا. وهذا اصطلاح مشى عليه البيهقي وغيره، ولكن هناك اصطلاح آخر وهو أن العبرة بالصحابي مطلقا سواء روى اللفظ أو روى معنى، وهذا هو الذي عليه عمل الباحثين الآن. الباحثون الآن يسمونها متابعات إلى أن يصلوا إلى حلقة الصحابي، فيسمون ما رواه صحابي آخر يسمونه شاهدا. وكما يقول ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا يقول الخطب في ذلك سهل، الخطب في ذلك سهل، يعني سواء سميته هو من جهة اللغة ومن جهة المعنى متابع وهو شاهد أيضا، فسواء سميته متابعا أو سميته شاهدا. وهذا من الأمثلة على أن المصطلحات إذا لم يترتب عليها عمل فالأمر فيها واسع بحمد الله تعالى. أشار ابن كثير رحمه الله إلى قضية وهي قضية يعني قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، ترى هذه عندك من القريب ثانية، عن الضعيف القريب الضعف، عندي أنا القريب الضعيف وهي يعني صوابها عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. هذا الكلام الذي قاله ابن كثير صحيح لا إشكال فيه، وهو أن الأئمة رحمهم الله تعالى إذا صح الحديث عندهم قد يتسامحون في تخريجه عن بعض من تكلم فيهم ولم يصلوا إلى حد أن يكون الراوي متروكا، وقد أحيانا يقدمون بل أحيانا يكون عندهم الحديث من طريق صحيح ولكن يخرجونه من طريق فيه ضعف، وقد يلجئهم إلى ذلك ملجئ أو يعلمهم لسبب من الأسباب، ومن أهم أسبابه عندهم العلو، قد يختار الإمام الطريق الذي فيه ضعف لأنه عنده بإسناد عالم. ولهذا مسلم رحمه الله يعني نوقش في تخريجه لبعض الضعفاء أحد الرواة عن حفص بن ميسرة، فأجاب رحمه الله بأنه قال إنما أخرجته من طريقه، معنى كلامه رحمه الله لأنه أعلى إسنادا، لأنه بينه وبين حفص بن ميسرة شخص واحد وفيه ضعف، فلو نزل لو أراد طريقا في ثقات لنزل عن، ولهذا قال بعض الأئمة ليته شد هذا الطريق بعد أن رواه نازلا عاليا رواه نازلا. وهذا أمر معروف لم يبالي مسلم به لأن هذه النسخة معروفة عن حفص بن ميسرة لا إشكال في ذلك. فابن كثير رحمه الله وهذا يقول يغتفر في باب المتابعات والشواهد. ولهذا العلماء رحمه الله مر بنا الكلام على شرط الشيخين يمكن كان قد مر، وهو أنهم كثير من العلماء يقول ها فلان إذا أراد الكلام على الإسناد يقول رجاله رجال الصحيح. ونبه العلماء إلى أن هذه الكلمة فيها إطلاق وفيها إيهام، لأن رجال الصحيح ليسوا على درجة، بل منهم من أخرج له في الأصول، ومنهم من أخرج له في المتابعات، ومنهم من أخرج له مقرون، ومنهم من أخرج له في الشواهد، فليسوا على درجة واحدة. بل أحيانا في الصحيح يأتي الراوي ولم يقصد البخاري أو مسلم التخريج له، وإنما مسلم روى إسناد فيه جماعة ومنهم هذا الضعيف فذكره مسلم يعني هكذا لأنه رواه هكذا ولم يرد التخريج له. فالمقصود لكن الآن الكلام على كلمة ابن كثير رحمه الله، وهذا الكلام صحيح يغتفر في باب المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول. ولهذا عند الكلام على شرط الشيخين إذا قال الباحث أو الناقد إن هذا الإسناد على شرط الشيخين يطبق عليه أن ينظر في رواته كيف أخرج لهما صاحب الصحيح، هل أخرج لهما في الأصول أو أخرج لهما في المتابعات أو الشواهد. وهذا باب يعني واسع، ويعني كثير ما يزل فيه الباحثون بالنسبة لدعوى شرط الشيخين، أو بالنسبة يعني في هذا المصطلح بخصوصه، وقد تأتي مناسبة يعني يشرح هذا الشرط. نعم نعم تفضل. النوع السادس عشر.
النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
نعم، هذا اختصره ابن كثير رحمه الله، اختصر هذا الموضوع كثير، وقال رحمه الله في أوله في الأفراد: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. أين تقدم هذا؟ في الكلام على أي نوع؟ في الكلام على الشاذ. نعم. والثاني، القسم الثاني الذي ذكره هو تفرد البلدان. بالنسبة للقسم الأول الذي هو تارة ينفرد به الراوي عن شيخه ما نطيل فيه، لكن يقسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يسمونه الغريب الفرد المطلق، وهو أن يتفرد به الراوي مطلقا، يعني لا يكون للحديث إلا إسناد واحد. كم لحديث الأعمال بالنيات من إسناد واحد؟ حديث المغفر ليس له إلا إسناد واحد. ليس معناه ليس له إلا إسناد واحد إلى طبقتنا أو إلى عصرنا، وإنما المهم أن ترجع الطرق كلها إلى شخص واحد. قد يكون التفرد في 4 طبقات، وقد يكون في 2، وقد يكون في 3، وقد يكون في 5، ولكن كلها تسمى أفراد مطلقة، ولأنه ليس للحديث إلا هذا الطريق. القسم الثاني هو أن يكون الحديث له طرق معروفة، طرق، ولكن يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له، يتفرد به بعض الرواة عن شيخ له، وهذا يسمونه الفرد النسبي أو التفرد النسبي أو الغرابة النسبية، وهو الذي يقول فيه العلماء لا نعرفه من حديث فلان إلا من هذا الوجه، يعبر عنه العلماء بهذه العبارات، وهو كثير في كلام من الغريب النسبي. عنده القسمان كثير في كلامه، وهو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من، وهو الذي شرح بالمناسبة، يعتبر الترمذي رحمه الله هو الذي شرح الغريب أو الفرد هذا وقسمه إلى أقسام، وأطال في التمثيل له في علله الصغير. إذن هذا هو الغريب النسبي الثاني، القسم الثاني من أقسام الفرد النسبي. فإذن الذي نريده الآن هو بس فقط هو أن التفريق بين القسمين في كلام الأئمة النقاد في كلام الأولين يعني لم يلتزموا أن إذا قالوا هذا حديث غريب أن يبينوا لك أنه غريب مطلق أو فرض نسبي، وإنما الذي يبين هذا ما هو الذي يبين مرادهم هو ما تقدم قبل قليل الذي في النوع الخامس عشر في الاعتبار في المتابعات والشواهد. إذن الأئمة قد يقولون هذا حديث فرض أو يقولون فرض نسبي غريب ويريدون به الغرابة المطلقة، وقد يريدون به الغرابة النسبية. نعم، فيوجد في كلام الأئمة يعني الكلام مطلق ويحتاج الباحث إلى، وقد يصرحون نعم قد يقول هذا الحديث روي من وجوه ولكن من حديث فلان لا نعرفه أو غريب من حديث فلان أو لا نعرفه من حديث فلان إلا من حديث هذا الراوي أو نحو ذلك. وهذا كثير كثير جدا حتى أني أقول يعني قل حديث إلا وفيه غرابة نسبية. بالنسبة للقسم الثاني الذي هو غريب النسبي كثير وجوده في الأحاديث، فقل حديث إلا وفيه غرابة نسبية. نعم الأحاديث المطلقة الغريبة قليلة بالنسبة لباقي الأحاديث ولا سيما ما يثبت منها قليل، أما الغريب النسبي فهو كثير جدا كثير، يعني ما قل حديث إلا ويصادفك فيه أنه وقع فيه تفرد نسبي. القسم الثاني الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو أفرى أن يفرد به أهل قطر أو قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وهذا ألف فيه أبو داود رسالة صغيرة وسماها السنن التي تفرد بها أهل كل بلد، يروي الحديث ويقول هذه السنة تفرد بروايتها أهل البصرة أو تفرد بروايتها أهل مكة ونحو ذلك، وقسمه العلماء الحاكم وغيره إلى أقسام، يعني قالوا قد منه ما يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد. بالنسبة للتفرد البلدان يمثلون له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد، هذا من أفراد المدنيين رواته كلهم مدنيون يمثلون له بهذا، ويسميه العلماء هذا لطائف يعتني به. من الذي يعتني به كثير الذي يقرأ منكم في كلام العلماء المتأخرين يعتني به من الحافظ ابن حجر في الفتح يعتني بهذا فيقول هذا الإسناد رواته كلهم مدنيون أو إلا فلان أو إلا الصحابي يعتنون بهذا، وسيأتي معنا أنه يدخل في لطائف الإسناد، لكن الذي جر إليه هنا ما هو التفرد. الذي جر إليه هنا هو كلام على التفرد، ويقول ابن كثير قد يجتمع القسم الأول مع القسم الثاني، يعني قد يجتمع تفرد شخص مع تفرد أهل بلد، لأنهم قد يقولون تفرد به أهل بلد ويريدون به واحد، قد يقولون هذه السنة لم يروها إلا أهل المدينة ومرادهم بذلك شخص واحد، فقد يجتمعان. ومسألة الاجتماع هذه لا إشكال فيها بالنسبة للمصطلحات، الغريب المطلق أيضا قد يجتمع مع الغريب النسبي، والغريب النسبي يجتمع مع المشهور، قد يجتمع مع المشهور لأن يكون الحديث مشهورا ويقع التفرد في بعض الطبقات ويسمى غريب نسبي، لأن كلمة نسبي هذه إذا دخلت لا بأس باجتماع عدد من الأمور يعني في علم الحديث بالنسبة للمصطلح. ذكر ابن كثير رحمه الله للحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. المؤلفات في الأفراد كثيرة جدا، ممن أكثر من التأليف فيها ابن حبان رحمه الله، والنسائي له مؤلفات منهم من يخصه بشخص. الدارقطني له كتاب اسمه غرائب مالك. ما معنى غرائب مالك؟ لا، ليست أفراد مالك، وإنما ما يتفرد به الرواة عن مالك. فإذا تفرد الراوي عن مالك أخرجه في هذا الحديث ويتكلم عليه. وكذلك البزاز له كتاب اسمه غرائب شعبة. وقل إمام إلا وجمعوا ما يستغرب من حديثه، يعني ما يروه الرواة غريبا من حديثه. أما كتاب الدارقطني هذا في الأفراد فهو عام، ليس خاصا براوي من الرواة، وليس في البلدان أيضا، وإنما هو في الأحاديث التي يقع فيها التفرد، منها غرائب مطلقة ومنها غرائب نسبية، بأن يكون الحديث مشهور عن صحابي أو متواتر عن صحابة آخرين ويقع التفرد فيه بالنسبة لصحابي آخر فيخرجه. وكذلك ممن يعتني بالتفرد الطبراني في معجميه الأوسط والصغير، حتى أنه يعقب على كل حديث أن يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، أو لم يروي عن فلان إلا فلان. وكذلك البزار يعتني به، يقول لا يعرف هذا الحديث أو لا أعرفه إلا من هذا الوجه. فهذه كلها كتب مضان. من مضان ماذا؟ من مضان الأفراد. ونحن نعرف أن التفرد من مضان الضبط أو من مضان الغلط.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.